السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحج حسن موسى الزول. هذا الجزء هو الجزء الثامن من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني من المقابلة. أسئلة القسم الثاني عمي تتحدث أو رح تتمحور حول موضوع مهم، موضوع التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، وكذلك رح نتحدث فيه أيضا عن الانتداب، عن النكبة ورحلة اللجوء والشتات. ابتداء حضرتك مواليد عام 1934، كنت صغير 24/11 عام 1934، وكنت صغير جدا، يدوب عمرك كان سنة و نعم وبعض الأشهر، خلال مرحلة ثورة 36. حضرتك بتعرف من خلال والدك ومن خلال أهالي قريتك أنه عام 36 كان الإضراب الشهير اللي عم عموم فلسطين، وتأثيراته كانت مهمة جدا وامتد أيضا زمنيا وتوج بالكفاح المسلح. الآن شو في روايات قيلت لك عن هذه المرحلة، مرحلة ثورة 36، الإضراب الشهير إضراب الستة أشهر وما تلا؟ الروايات اللي قيلت لك،
الروايات اللي أنا سمعتها من والدي ومن بعض الناس اللي أكبر من والدي، إنه كانت في ثورة طلعت من جميع القرى الفلسطينية بدون استثناء، إنه طلعت هذولا على أساس إنهم يعملوا ضد الجيش الحكومي البريطاني بكاملة.
نعم.
وكانوا يطلعوا عليهم، يطلعوهم الأهل البلد يجوا، شايف؟ طبعا هذولا الثوار ما كانوا عايشين في البلد، كانوا عايشين بين الجبال برات البلد خوفا من أحد الجواسيس، وكان هذا موجود يعني. إنهم يوزوا عليهم أو شيء زي هيك، أو يعطيهم أسماء إلهم عن الثوار. أي نعم. فكانوا الأكثر أن يكونوا إيش، ما يكونوا في البلد، يكونوا خارج البلد.
نعم.
وكانوا يطلعوا يعملوا الكفاح المسلح بين الثوار وبين البريطانيين. أي نعم.
طيب حكولك إشي عن العقوبات اللي كانت تنال القرية من قبل البريطانيين.
كانوا يحكوا على أساس إنه اللي بنمسك بروح فيها 10-15 سنة وممكن تؤدي إلى الإعدام.
اللي بنمسك إيش؟ إنه إله علاقة مع الثوار؟
نعم.
واللي كانوا يحملوا الأسلحة؟
كانوا عليهم دائما المغضوبين عليهم، يكون يعني اللي يخرج من السجن إذا المشاكل يكون هذا ولدته المجديد.
طب سمعت روايات بتتعلق إنه كيف كانوا لما يداهموا القرية البريطانيين كيف كانوا يتصرفوا مع الأهالي؟
كانوا يتصرفوا يحطوا الملح على السكر والسكر على الزيت.
إحنا طبعا حديثنا راح يكون مقصور عن بيت دجن، بلاش
بالنسبة لبلدي نعم بيت دجن. كانوا يخشوا يفتشوا يطلعوا الرجال، يطلعوهم على البيادر، يطلعوهم. أي نعم. يعني في حياة أبوي ولا قتلت العمر، دخلوا عليه البريطانيين، شايف كيف؟ اللي هو الجيش البريطاني، واطلعوه كان حالك مصدق. قالوا اطلع، طلعوه بسلاح، طلعوه. أي نعم. وأنا كنت حتى كمان سنة 38 كان يعني عمري بحدود تقريبا أبو سنتين وستين ونص، ثلاث سنين على حدود. حتى في واحد بريطاني صار يطبل علي هيك بعد ما أخذوا أمي وأبوي، أخذوهم طلعوهم على الجرون، وظليت أنا وإلي من خالي أكبر مني سنا حوالي تقريبا، أنا كان عمري بحدود 30 وكان أكبر مني بحوالي 5 سنوات. يعني قبل ما يعني ما كانوش ياخذوا الاطفال اللي عمره بحدود 10 سنين ما كانوا ياخذوا.
يعني متذكر هذا المنظر لما طلعوا والدك ووالدتك؟
متذكر 100% زي هلكي. نولي قرشين فلسطينيات للمخزوكه قلت علي، اعطاني اياهم وانا كنت اعطي، وكنت انا لابس كلادي كانوا النسوان يعملوها خرزه وقرش او تعريفه، قلت علي اسمها كلادي عشان العين، لون الخرز اللي فيها لونه أزرق.
نعم
أيضا. ولكنت لابس إيش؟ بجامة طويلة، اللي مش بجامة اللي هو لديش داش.
هذا متذكره أنت بهذاك العمر؟
متذكره نعم، أنا متذكره كويس.
مين اللي أعطاك القرشين التحكيم؟
واحد إنجليزي من اللي دخلوا على بيتها.
وطلع
شفت عيط لما أخذوا إبني وأبوي، شفت عيط زي اللي ابتعبت، أنت صار يحسس هيك على رأسي وأعطاني قرشين.
واخذوا
امك واخوي وامي وطلعوا وقال مش بس ابوي وامي، خد سوال البلد كلها وقدام البلد شباب البلد كلهم طلعوا مع جرر. يعني ما ضل الا ايش الا الصبي الصغار اللي موجودين في البلد بس
هذا
والعجزه.
هاي الصوره عالقه بذهنك؟
هذه عالقه بذهني لغايه اليوم ولا بنساها نهائيا. لن انساها ابدا.
طيب برضو رجوعا للروايات اللي كانت تقال لك من والدك ووالدتك عن هذيك المرحلة الحساسة،
طلعوا طول النهار على الجرر، بعدين فلتوهم بيجيبوا جواسيس كانوا يلبسوهم قناع أو كيس لكياس الخيش، شايف كيف؟
مشان يوشي على
ويكون معهم كلاب أثر، شايف كيف؟ يعني إنه هذا الكلب الأثر بيسحب، هو اللي يسحب مين؟ هو الجاسوس، يجوا على الواحد يعملوها، بس يعملوا هيك خلاص يكونوا يصعدوا على شقة،
يفرزوا
الجماعة
المتعاونين والمتعاونين
المناضلين، يكون الجاسوس يكون من البلد، شايف كيف؟ بس ما بتعرف وين. نعم
طبيعي. على صعيد حكوا لك انه والله فلان الفلاني بيته دمروه البريطانيين،
ما كان في عندنا تدمير في هذاك الوقت ما كان، ولكن كان زي ما حكيت لك يحطوا الملح على السكر والزيت على، يعني يخربطوا الدار كلها، يفتشوا على أسلحة.
طب اوكي يفتشوا ماشي الحال اذا بدهم يفتشوا، بس ليش كان يخلطوا كل
يكبوا الاشي يكبوا الاكياس كمش يكبوه على الارض، فتشوا يكون مثلا حاطط سلاح مسدس او بارودي او كذا كان يكبوا على الارض. نعم.
طيب اذا ما كانش في تهديم بيوت او هذا او
لا تهديم ما كان يصير، ولكن كان يصير سرقات.
شو المقصود سرقات؟
يعني كذهب، اذا كان لكم ذهب ياخذوه.
وحصل هذا الحكي؟
نعم حصل. اي نعم حصل، يعني يخشوا مثلا على البيت، طبعا المرأة ماخذة حليها معها فياخذوا الذهب معها.
يعني سمعتوا روايات من هذا القبيل؟
نعم سمعنا الروايات. اي نعم، انه كانوا لما يخشوا شايف كيف يعملوا، يقلبوا الدنيا كلها، واذا لكوا فلوس او لكوا مثلا ذهب او اشياء زي كان
ياخذوا.
نعم.
طيب في اسماء برضو من خلال ذاكره اقاربك والدك ووالدتك انه والله فلان الفلاني مسكوه وعذبوه او اعتقلوا فلان او هذا، اذا في بعض الاسماء؟
نعم طبعا في عندك سيدنا العزيز اللي هو
دلوقتي احنا لساتنا بعيدين عن مرحلة عن سنة 48 و
47
كثير، احنا
بنحكي عن فورة ال 36
وما قبل ايضا
وال 38
نعم،
يعني 36 و 38
ما هي استمرت الثورة. نعم
اي نعم، هذه كانت هذه المرحلة اللي هي حوالي 4-5 سنين، شايف كانت هذه شيء يعني شيء عجيب يعني.
نعم
بالنسبة للثوار وبالنسبة للكرة، وما كانوش يعتدوا على المدن بس على الكرة. أي نعم.
طيب نرجع للأسماء، ناس تعذبوا واعتقلوا، كنت
بتسميه محمود محمد فرار، هذا من بيت دجان أخذوه وسجن 15 سنة وبعدين طلع.
نعم
طلعوا. أي نعم. وفي ناس تانيين كمان معه أنا لا أذكرهم.
نعم
يعني طلع حوالي 7-8 من البلد أخذوهم، بس هذا عشانه قريب من العيلة يعني.
نعم
كنا نعرف.
طيب الإضراب شل عموم فلسطين وأثر على المدن والقرى.
نعم.
أنتوا كقرية بيت دجان كنتوا تعتمدوا في الحصول على المال، كنتوا تبيعوا منتجاتكم الزراعية وتنزلوها على المدينة،
أقول لك
فهذا الإضراب حصل، كيف أثر عليكم الناحية؟
طيب أقول لك شغلي وياريتك أنك تسمع لي إياها كويس.
تفضل.
كان الجيش البريطاني يطلع ناس اللي عنده بغل او حصان استعملوا الحراسة
نعم
يحرسوا الارض فيه، كانوا يطخوه،
كانوا يطلقوا النار على
البغل او الحصان، طخوف دمامهم.
ليه؟
مشان على أساس ما يقدر تروح يشتري إيش غيره بغل أو حصان، مشان على أساس يروح يحرق الأرض تبعه. يعني كان مشان يموت إيش الأرض تبعه وما يقدر يشتغل فيها. أي نعم، يروح يشتغل عند الناس أو يشتغل عند الإنجليز في الكنوبة.
ما هذا الحكي حصل يعني؟
نعم حصل. أي نعم حصل.
طيب نرجع للسؤال اللي إنه كيف أثرت عليكم كبيت دجن، اللي كنتوا تبيعوا منتجات وتنزلوها على يافا وعلى الرملة، صار في إضراب ممنوع الحركة وممنوع البيع.
أقول لك شغلة كمان وهذه ذكر ليها والدي، طبعا أنا ما بوعاها، كانت في الأول الحمضيات تسافر برا، سافر برا يعني
تصدير.
تصدير كيف السنة هاي أو سنتين أو ثلاث سنين فهمت علي، كانوا يقطع البرتقال أهل البلد من دياراتهم ويحفروا جوار ويدبلوا البرتقال فيه، لأنه لو ضل على الشجر بيصير في توفس للبرتقال والشجرة تمرض.
تمرض الشجرة.
أي نعم، فكانوا يقطفوا الثمر
ويدفنوه
مشان ما يأثر إيش على الشجرة نفسها.
وبضلوا
سنة وسنتين بجوز ثلاث سنوات. أي نعم، ما يسافر البرتقال، يعني اللي عنده بيارة يصير يلطم، يعني وينه إنه خسر المحصول تبعها، وينه خسر إيش زيت وسولار على البابور تبعه
بيارة
بيارة، وخسر إيش إنه يجيب عمال أو يشتغل أولاده وأقاربه في البيارة في المتعلق، هذا كله خسره.
طب الناس كيف كانت تتعاون؟ لأنه بالنهاية كان في ناس يعني حتى إذا الأثرياء نفسهم أثرياء القرية تأثروا، أصحاب الأملاك والبيارات تأثروا، فما بالك بالفقراء أيضا؟
بالفقراء كانوا يروحوا يشتغلوا. يشتغلوا وين؟ عندهم في التبعين البيعية اللي عندهم بيارات يروحوا يشتغلوا في عندهم أو يشتغلوا بالأرض، يعني يشتغلوا بيدوي.
نعم، يعني الناس كانت تتعاون فيما بينها بهاي الظروف اللي كانت صعبة.
كان في تعاون بس، ولكن كان طبعا الفقر أي تضم الغني والفقير.
نعم،
يعني الفقر لحق للغني والفقير، يعني فلوس سيولة ما في. أي نعم،
يعني حكى لك إشي بتعلق في الترابط والتضامن الاجتماعي اللي كان موجود بهذيك الفترة.
أي نعم، كان في عنا ترابط اجتماعي، وبعدين كانوا الناس تعطف على بعض، اللي ما عندوش واللي عنده يعطي اللي ما عندوش.
طيب مع 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 مرور السنين والأيام تشكل عندكم بالقرية شكل من أشكال التنظيمات على صعيد القرية، أحزاب قوة موجودة؟
كان في عندنا حزبين اللي هو بيسموه النجادي والفتوي.
نعم
نعم،
يعني وبالتالي
وهذه اللي عملوها مين؟ عملها الاستعمار على أساس فرق تصد. على أساس عملوا الأحزاب هاي فهمت علي، كانوا أكثر الأوقات يتقاتلوا مع بعض، وليش سكروا النادي عندنا في البلد لما أنا حكيت لك إنه
حكيت إن النادي تسكر مصر.
نعم، كان في اللي هو عملية الأحزاب اللي هو نجادي والفتوي ويتقاتلوا مع بعض. أي نعم،
قاتلوا يتضاربوا يعني؟
يتضاربوا. نعم، يتضاربوا بالأيدي.
إنه احنا من احنا فتوة واحنا نجادة.
بالضبط،
التنافس بينهم على قيادة القرية.
هذا حسيني وهذا بشاشيلي. كان هذا الاشي يحصل.
طيب السلاح كان متوفر بايدين شباب القرية؟
لا، بالنسبة للسلاح مش متوفر
يعني
ولكن كانت تكون عنده خرطوش او مصدق، مصدق اسمه كرداخ فهمت علي، يعني او مع واحد مع مصدق مثلا من الموديل الجديد فهمت علي. ما كان يعني سلاح، اسلحه كانت خفيفه، كان يستعملوا مثلا البلطات السكاكين فهمت علي، ممكن يكونوا عندهم السيوف كمان.
طب
اللي كان يستعمل او عصي.
نعم،
طب يسموها كنوات.
شفتم هم بتدربوا الشباب اللي كانوا منضوين تحت الفتوة او النجادة، كانوا يتدربوا؟ شوفهم بتدربوا بالقرية؟
كانوا يتدربوا. نعم، كانوا يتدربوا. اكثر التدريب تبعهم كان في كرة القدم على فكرة. كان اكثرهم يعني يتدربوا كرة القدم. يعني مش زي مثلا يروح يضربوا أسلحة ورمي أرصاص وما شابه. هذا الإشي ما كنا نشوفه نهائي.
ما كنت أشوف.
وإذا كان يحصل كان يحصل في منطقة الجبال. كل بعيد عن الناس كلها.
نعم. طيب متى حسيت إنه بلش أنت على صعيدك الشخصي إنه في خطر من العصابات الصهيونية؟
عفوا
يعني بأي عمر كنت أنت أو بأي سنة بلشت تحس في بالخطر اليهود والعصابات؟
إحنا بالأول ما كنا نحس بالخطر. لا بالعكس، يعني كانوا منيحين معنا ونروح عليهم يشتغلوا عندهم وبيعوا عليهم وكان يستفيدوا منهم. هذول اللي يجوا اليهود مع البريطانيين أو اللي قبلهم كانوا ساكنين في القبانيات كانت في معاملة جيدة بيناتهم، جيدة جيدة جدا لدرجة يعني إنه كانوا يعني يودوا بعض.
نعم
أيضا. ولكن إيه تبلش الخطر؟ لما أجوا إيش مع الجيش البريطاني جابوهم نزلوهم في مناحي طويلة.
مهاجرين قصدك اليهود؟
مهاجرين نعم، اللي اجوا من بلاد برا ودخلوا عملوا زي ما تقول معسكرات وصاروا يتدربوا ويلبسوا الشرط ويطلعوا يتدربوا. اي نعم، هذا ساعدنا عشان حسنا بالخطر.
طيب على صعيد القريه نفسها،
نعم.
متى حسيت انه الموضوع صار جد وفي تهديد وفي يعني في خطر، في خطر قادم؟
يعني بدك تقول حوالي تقريبا يعني من 45-46.
طيب شو علامات هذا الخطر؟ يعني ايش كنت تشوف؟
علامات الخطر انه كانوا في يهود يروحوا وين على ارض روك، يسموها ارض روك، هذا انبعت لليهود عن طريق النصارى اللي موجودين كانوا عندنا لهم بيارة، شايف كيف؟ وباعوا الارض تبعه لمين؟ لليهود اللي اسمه روك، يسموها ارض روك. كان يمر علينا يعني العربيات.
وين هاي الأرض اللي انباعت؟
هاي في منطقة قريبة من ساكي. أيضا ونبأس فيها هذه الأرض
قريبة من ساكي، بس على أراضيكو؟
على أراضينا ومن أراضينا كمان.
هي من أراضيكو.
نعم.
انباعت لليهود؟
انباعت لليهود،
وبالتالي صار اليهود يجوا بدهم،
لأنه هذا اللي شراها كان مش من البلد.
أيضا
هو مع كل المدة باعها لمين؟ باعها لليهود.
طيب
ولكن مش من اهل البلد بعض.
بس اشتروها اليهود. ايش صار هاي
الخطر؟ عملوها مزرعه يزرعوا فيها شو اسمه هذا البرسيم.
برسيم.
نعم.
طيب وبلشتوا تشوفوهم لليهود؟
وكنا نشوفهم بنات وشباب من اليهود، طبعا يمرقوا بنفس الشارع تبع بيت دجن اللي بيمروا على الاراضي هاي. نعم. وكانوا تلاقي لك حتى العربية إذا قوشوك، احنا هذه أول مرة بنشوفها، لأنه الأجيال كانت عندنا خشب وعليها طوق حديد. هذه الأجيال قوشوك تبعت السيارات. هذا شيء جديد، أول ما ابتدعتها ابتدعوها اليهود.
طيب شوف
كانوا يمروا جوز خيل وعليها عربيات ثلاثة أو أربع عربيات ومعهم إيش؟ ذكرين. يكبحن الأولاد الصغار يعملوا لنا هيك. يعني اللي بدهم يذبحونا
هيك يعملوا.
والله هيك يعملوا لنا. السير ايش معقد عليهم بالحجار. هم رايحين على الارض روك.
طيب بعدين يعني
بعدين بلشت المناوشات.
بلشت
المناوشات. يعني المناوشات كانت زي ما تقول عصابات، طلعت عصابات الارغون وشتيرت والهجناء، هذول من اليهود عصابات.
نعم.
حتى كمان يعني اليهود اللي كانوا موجودين في القبانيات قبل ما اجوا هذول في منهم انضموا معهم.
طبيعي.
نعم. طيب. انضموا معهم.
اذا احنا لانه بنتبع مشاهداتك انت وروايتك بهذا المجال، اذا انت اوائل علامات الخطر كنت تشوفها على صعيد شخصي.
نعم.
لما كانوا يمروا اليهود على الارض.
انا بنفسي عيني شفته.
كنت تشوفهم هم بيأشروا لكم انه بدنا نذبحكم.
يعملوا لنا هيك. البنات اللي معهم هذا انا ناخذ فيها ولا نعطي يعني.
طيب خلال لغايه هذا الوقت كنت تشوف بالمقابل عندكم بالقريه بعض الشباب معهم اسلحه
بعدين بلشوا يروحوا يجيبوا أسلحة ويشتروا، الواحد يبيع صيغة مرته مشان يروح يحتصب على بارودة. طبعا البرودة بلاد بخيرة، وكان الفشق غالي أيام الانتداب البريطاني قبل العصابات الصهيونية والسياسية، كانوا يشوفوا مع فشك فاضية يذبحوه يعني يعلقوه يروح الدار. يعني ما في سجن الدار. يعني موسى الكباس ممنوع.
طب أنت بعمرك هذا اللي كنت لساتك صغير كنت تشوف أسلحة بيدين شباب القرية؟
نعم، مثل خرطوش مسدس
كنت تشوف.
يكون معه واحد بارودي إنجليزية أو ألمانية كنا نشوف. بعدين أنا يعني استفتقت في السلاح لما كبرت، يعني صار يقولوا هذه بارودي كذا وهذه بارودي كذا وهذه كذا. لأنه بدون نحمل السلاح يدافع عن حاله.
طب تذكر متى بلشت موجة لشراء الأسلحة، وإنه يا شباب خلينا بدنا ندافع عن القرية ولازم نبلش نشتري أسلحة؟ تذكر بأي
سنة بالضبط؟
سنة 47.
نعم.
طب حضرتك بتعرف إنه سنة 47 بآخرها شهر 11 تقريبا، أو تحديدا شهر 11
حوالي 10
سنين، صدر قرار التقسيم. صدر قرار تقسيم فلسطين اللي هو بيقضي تقسيم فلسطين
لجزئين
دولتين يهود وعرب.
نعم.
تتذكر هذا القرار لما طلع كيف كان تأثيره ولا
طبعا انا بتذكره كويس.
شو كيف
يعني كانوا يقولوا على اساس انه ايش؟ انه الكنت برنادوت تبع هيئة الامم المتحدة على اساس ايش؟ يقسموا فلسطين قسمين، وعندك العرب ما قبلوا هذا التقسيم. ما قبلوه.
طب انتوا هذا الخبر بالقرية وصلكم بأي طريقة وكيف عرفتوا؟
يعني بالنسبة احنا كنا طبعا جهال ما قلنا في الشغلات. كانت تلحق على اساس يكون ويمكن نقبل انه التقسيم هذا يتم. لانه ارض الارض معه، بلادنا، شايف كيف؟ كل بحر تبعنا وكل شيء تبعنا، كيف نقسمه يعني؟ كيف يتقسم؟ ما كناش نعرف انه شو التقسيم يعني.
نعم. طيب اذا انت بلشت تحس انه سنة 47 هي السنة الحاسمة والسنة الخطيرة، يعني
كانت اخطر مرحلة هي سنة 47 او اخر
46.
نعم.
طيب نيجي على موضوع الاسلحة والاستعداد من قبل اهالي القرية. حكيت لك في ناس كانوا يبيعوا صيغة نسوانهم
على أساس يحتفل على بارود.
كم كانت البارود بهذاك الأيام؟
وين كانت لحق 100 جنيه فلسطين.
طيب وبعلمك كيف كانوا يشتروها؟ من وين؟
يروح يجيبوها من مصر.
من مصر يعني الشخص اللي بده بارود يروح هو
لحاله يروح مصر يروح يجيبوها من مناطق غزة، مناطق البير السبع. يشتروا من هناك الأسلحة. لأنه ليش ما فيها زي ما تقول أسواق في المدن، يعني كيافة أو حيفا أو اللد والرملة أو القدس ما كان يكون فيها إلا القليل جدا.
لا مش معقول يكون البيع علني كمان.
ما كان يكون طبعا لأنه لسه كان موجود الانتداب.
طيب بتذكر قصص معينة عن شراء الأسلحة وبيع الذهب اللي بتحكي أنه والله كان معروف على صعيد القرية أنه والله فلان الفلاني مثلا باع كذا مشان يشتري بارودة؟ بتذكر إيش من هذا القضية؟
طبعا لأنه تأخذنيش بهالكلمة، لما الإنسان يكون ماخذ مرته وولاده وعياله وعايش بديارته، هذا الإنسان صار بعيد عن البلد، يعني بده يروح يشتري مشان يحمي نفسه. أي نعم. حتى السلاح يعني كان في ذاك الوقت يعني يكون منيح لو طلع ضبع أو طلع مثلا ذيب عليهم أو أشياء زي هيك. حتى مثلا الراعي الغنم لازم يكون حامل سلاح. نعم.
طيب والدك كان عنده بارودة؟
لا احنا ما كانش عنده.
ما كان عنده.
لا ما كان.
حدا من عائلتكم من اقاربكم تتذكر اسماء احد كان عنده بارودة؟
لا والله لا. احنا عائلتنا الوحيدة اللي ما اشترت السلاح ولا كانته.
ليش؟
لانه كل واحد كان مهتم في شغله وبياراته وكانوا اختيارية كبار. واحنا كنا صغار اكثرنا، يعني يا اكبر مني بسنتين يا اصغر مني بسنتين، يعني مش معقول ابن 11 سنة يحمل بارودة. مش معقول
اكيد.
بعدين والدي كان عين فرد كريمة.
عارف
شو عين فرد كريمة
يعني بعين واحدة.
يعني ما بقدرش يعني يروح يحارب.
طيب مرت مرحلة عندكم بالقرية انه مثلا والله انطلب من الناس انه والله بدنا نجمع نقود مشان نشتري اسلحة وندافع عن حالنا و...
نعم حصل هذا في 48
سنة 48
سنة 48 لما خربت من مرة
لما خربت المرة
حين
بلش في مطالبات
اي نعم في واحد اللي هو اسمه حسين يانس رحمة الله عليه قال يا جماعة لا يمكننا نظلنا ساكتين لازم احنا نلم البلد مصاري ونجيب اسلحة تكون حديثة
نعم
يعني كالبرين او التومجان كان وقت التومجان انجليزي
نعم
او اشياء سلاح سريعة لان البارودة هذه ما تنفع لما يجي يهجموا عليك اليهود شو بدك تعمل يعني وقف ذلك وقف قدام لما يجي يذبحوك وكان يلم حدود 10 مرات من كل ليلة
عشر مرات من كل عائلة على أساس يتم شراء أسلحة
بالضبط أي نعم وبعدين صارت اللجأ ولا شرينا أسلحة ولا شرينا
أسلحة. طيب طيب كان في عندكم ناس قادرين على التدريب على السلاح تدريب الآخرين في فيما لو توفرت عندكم الأسلحة؟
نعم كان في عندنا واحد ألماني اسمه سعيد سموه سعيد أسلم هو ألماني الأصل وهذا خادم في العسكرية وقت ما كان الحرب على ألمانيا
نعم
ومتدرب كان هذا على أساس مرة أنه إيش
يدرب
أهل البلد اللي قادر يحمل السلاح
كنت تشوفوه بال
نعم أنا شفته وبعرفه كنت أشوفه لأنه دارنا إحنا على الطريق لما مروا من هنا أعرف
كان يكون مسلح لما كنت تشوفه
أي نعم يكون حامل مسدس
أيضاً. كنت تشوفه حامل المسدس
اي نعم هو على كل من قتل في بيت دجل
مقتل في بيت دجل طيب مين كان يكون معاه مثلا مش معقول يكون لوحده كان
في واحد لف عليه له رحمة الله عليه اسمه أبو سعيد يحيى النطور
أبو سعيد يحيى النطور
نعم
يعني كان التنين يكونوا موجودين مع بعض
يعني جماعة متعلمين بالأسلحة والأشياء اللي زي
إذن هذا اللي ذكرته من بيت النطور من الناس اللي يعني
الجماعة من الثورة يعني
من الثوار
نعم
طب نذكر بعض الأسماء الأخرى اللي كانت يعني مع اقترابنا من العام الحاسم عام 48 اللي كان لهم علاقة بالثورة ومعروف والله فلان الفلاني زي ما ذكرت لها النطور مين في كمان أسماء كانت مهمة يشار لها أنه والله فلان من الثوار
والله أنا ما أقول إن أنا ما بعرف أسميه ما بعرف أسميه حقيقة
بس متذكر
ما بعرف إنه هذا الشخص لأنه هو عشان يعني زي ما تقول هو الكبير في المنطقة اللي هو ثائر نعرف يعني أولاد صغار كان يعرفه
يعني
متحمس
يعني أنتوا حتى
لأنه حضر الثورة تبعت 36
يعني كان يعني من الأسماء المهمة في بيت دجل على صعيد المناضلين كان
من طول حياة المناضلين
شو اسمه مرة ثانية
يحيى النطور
يحيى النطور وكنت تشوف يحيى النطور مع الألماني أنت
كان يوم بدر
ويحيى النطور كان يحمل
مسدس
كان يكون مسلح أيضا
يكون مسلح ولابس بريتشز وبعدين إجا كمان اللي هو فوزي القوي على بيت دجل فوزي القوي
شفته نعم. انت ولا حكوا لك حكوا لك انه اجى
اي نعم وكان يجي الحاج يمين الحسيني برضو على البلد
برضو قيل لك
نعم. لا هذا الحاج يمين الحسيني شفته
شفته
اي نعم شفته
كيف شفته وين يعني باي موقع
كان معزوم عند دار الشيخ
مين هو الشيخ
دار الدجال
كان معزوم عند دار حدا من دار الدجاني؟
نعم معزوم عند دار الدجاني وبعدين عمل له أكل شايف كيف بجد عنده هم الجماعة وجهاء البلد أينا أنا كنا أولاد صغار يعني بس شفته أينا كان لافف لفة
إجوا بسيارات طبعا
أجهرية
بسيارات إجوا
نعم سيارات
طيب متى حصلت الصدمات؟
الصدمات؟
مع اليهود.
مع اليهود ما حكيت لك أنا قلت لك البادئ تبعه كان في 47
يعني أول
مواسم الستة وأربعين بلشت المناوشات.
يعني أوائل المناوشات هاي اللي خلينا نحكي أثرت عليها.
أولها إنه طلعوا عصابات من شتيرن على أساس إنه يكونوا ضد الإنجليز مشان يعجلوهم في الانسحاب البريطانيين من فلسطين.
طيب يعني شو حوادث صارت من هذا الموضوع؟
وقتل واحد عندنا من بيت دجن اسمه أبو الكلش، أبو سعيد الكلش.
أبو سعيد الكلش؟
نعم، قتلوا اليهود أبطر. أي نعم، كان سهران ومروح، الزلمة ما بسمعش، مأذونه على فكرة، وشيخ.
شيخ؟
نعم.
كان موجود على باب بيتكو؟
أو مارك، قلت علي، كانوا هذول اليهود موجودين على الأسفلت. ندهوا عليه الزلمة ما بسمع، فبيّل عليهم طخوه. دم يعرف من هل بقول زلمة إلزم بيتك يا زلمة إلزم بيتك،
هم كانوا يحكوا إلزم بيتك؟
يحكوا بالعربي يا زلمة إلزم بيتك، ومش بسمعش أرش أجل بجهوم طخوا. نعم.
طيب توفى فورا؟
توفى فورا، وأنا شفته لما بكى.
كنت في بيتكو يعني أنت؟
كنت في بيتنا، إن البيت عالي وكانت الدنيا صيف، وكنا ننام كلنا في البيت الفكاني المستحيل.
طيب شو كيف تصرفتوا بعدها؟ شعرتكم انه اليهود اللي قتلوه؟
لا، اليهود بنفسهم، يهود مبينين اكثر،
مبينين لكم؟
شايفينهم العادي.
كانوا سيارات يعني
لا ما في سيارات، واقفين يا على الجسر، في جسر عندنا هيك عباره واقفين، وصاروا ينادوا عليه، والزلمه ما طلع من عند الجميزين وراح يشوفهم شو مالهم، يعني مين هذول اللي بنادوا عليه؟ كلهم طخوا.
طيب
اي نعم، ووقع ومات وقتها على الفور، مات. اي نعم. ثاني يوم بعتوا اعتبار، بعتوا اعتبار لأهله إنه إحنا مش قلتينه، إحنا قلتين المركز البوليس تبع الدجن، على أساس إنه إيش، إحنا مش ضد العرب. هذا اللي حكونا إياه.
طيب هذا الحادث من أوائل الحوادث اللي صارت عندكم في الدجن؟
أول حوادث.
طب إيش كيف كانت رد فعل أهل القرية يعني على اللي صار؟ يعني حادث مش عادي، إنه
حادث مش عادي،
اليهود قتلوا واحد من أبناء القرية،
قتلوا مسلحين من البلد اللي عندهم بارود وأشياء ذلك، وصاروا يطخوا عليهم ويضربوا شربوا.
بنفس اليوم؟
نفس الليل.
وبالليل كان
الحادث؟ بالليل حوالي تقريبا الساعة 12-11 بالليل. هاي صارت مروح، بقول لك من الصهر الزلمة مروح بيته. هاي نعم. ولما صاروا طخوا هم يطخوا، وكان المركز البوليس صار يبلش يطخ عليهم كمان.
مركز البوليس
نعم، صار يطخ عليهم
على اليهود.
على اليهود، ولكن طبعا بالهوى.
وابناء القريه اللي كان بيدهم سلاح،
اللي عنده خرطوش طلع، واللي عنده بارود طلع، صار طخ الفاضي، يعني ما فيش حدا من اليهود. حتى كانوا جارعين لهم، شايف كيف؟ الصبح واحنا رايحين على المدرسه منعونا الناس نطلع، وفجروا لهم.
مين اللي فجروا؟
فجروا الشباب العرب.
العرب لسه؟
أنا فجروا. يعني كان رص الأسفلت.
كان ممكن ينفجر بأي حدا يعني؟
ممكن ينفجر بأي سيارة مات.
بأي سيارة.
نعم.
يعني هذا من أوائل الحوادث اللي أنت بتذكرها.
هذا ذكرته شايفه بعيني يعني. مش حدا حكى لي عنه. أنا شفته بعيني يعني.
طيب أهل القرية كيف كان رد فعلهم؟
رد فعل يعني طبعاً زعلوا وأشياء زي هيك.
بس جاهم الاعتذار.
جاهم الاعتذار من نفس الجماعات الشتيرن هذول. بعطوا اعتذار لأهل الزلمة جماعته.
طيب ايش في هلا حادث آخر حسيت انه كمان من الحوادث المهمة اللي حصلت في بيت دجن؟
نعم. في شغال مرتقب كان يطلع من عندنا شباب ونساء. يشتغلوا في البرتقال، يحملوا أو يقصوا يقطعوا البرتقال.
يشتغلوا في البيارات؟
في البيارات نعم.
طيب.
وجايين مركبين في تراك، فهمت علي؟ وجايين من منطقة يافا.
هاي كانوا يشتغلوا بيافا؟
في البيير الموجودة في البصرة وهذيك المناطق.
طيب.
هم مروحين في التراك، فهمت علي؟ أطلقوا عليهم النار اللي هي شكور منا اسمها حزبون. فيها يهود
يعني. عمارة حزبون
صاروا طخوا عليهم وقتلوا أربعة.
قتلوا أربعة من
نعم، وصوب ابن عم إلي اسمه حسين موسى الزول الصواب. أي نعم، وكانت يعني قريب إصابة خطيرة جدا والحمد لله الله شفاه.
طيب الأربعة اللي ماتوا من بيت دجل رجال ونساء؟
أي نعم، ماتت واحدة اسمها صافية.
من أي عائلة؟
من دار دار سليم ابن محمد رحمة الله عليها. وراح واحد من دار الفلوجي مات، وراح كمان اثنين برضو كمان من البلد مش عارف شو اسميهم.
بس المهم انه اللي تذكروا انه اربعة
قتلوا في وقتي وابن عمي الصاور.
طيب شو كان رواية ابن عمه؟
ابن عمي هوايته اجت في
الرواية تبعته ايش حكى؟
كان يشتف المرتقات.
لا انه ايش حكى، ايش اللي صار معهم، كيف انقتلوا وكيف؟
لا هو شو بعرفه، هو نفسه شو بعرفه، راكب التراك
وما شافوا الا اطلاق
النار عليهم، ما شافوا اطلاق النار شغالة فيهم. بس عرفنا انه من عمارة حزبور.
هو حكى لك
انه يعني بركوا مع النيتر وطقطقوا عليهم ولكن في الهواء.
نيتر بنيتر
قريب عليها
بالهواء طقطق.
اي نعم، ولكن الانصاب 100% اللي هي عمارة حزبور
اطلاق النار من عمارة،
لان على الشارع رأيته قريبة منهم جدا، كان اطلاق النار مميتة.
عمارة حزبون كم بعيد عنكم؟ لا يوصل بيت دجن.
بيت دجن حوالي كيلو ونص.
بعيد عن بيت دجن كيلو.
حوالي كيلو.
طيب. وصلتكم الجثث على ال.
نعم وصلت الجثث على البلد. وكان
مين جاب لكم إياهم؟
نعم.
مين جاب لكم الجثث؟
نفس الطرق.
يعني الشوفير يبدو ما صارش فيه شيء ولا؟
لا ما صارش فيه شيء. كان طخ عليهم من ورا.
وصلوا هذا معناته جابوا لكم هالجثث على القرية. طيب
ودفنوهم في الليل.
دفنوهم بالليل
على اللوكسة.
ليش؟
لأنه ما فيش ثلاجات يحطوهم فيهم. دنيا لما انصابوا وانضربوا المغرب. أي نعم.
طب تتذكر بأي شهر بالضبط هذا الحادث حصل؟
الله يعافيكم. بس ولكن على ما أعتقد إنه يا بشهر واحد أو شهر اثنين. لأنه وقت الترم المرتقال يعني كتابة المرتقال
من سنة 48
نعم أو آخر السنة الواحدة.
طيب دفنوهم على اللوكسات؟
نعم.
كنت موجود في الدفن؟
طبعا كنت ولد وغير ولحقهم. نعم.
طيب هذا الحادث أثر على أهل القرية؟
طبعا أثر على البلد كلها، حتى على المجاورين في الكرة الثانية.
يعني أثر من ناحية
ثاني يوم أو ثالث يوم كيف جهزوا حالهم من يزور، من دجر، من السفرية، من ساكية، من العباسية، من الخيرية، من كفرعانة، هذول كلهم جهزوا حالهم وطلعوا بسيارات وطلعوا على جمعية لليهود وقصوا حوالي 4 أسطر من الإيش من البيارة تبعهم. لأنه كان يلبدوا فيه إنه سيطخوا على إيش على البساط اللي بتروح على القدس وعلى على الرملة وعلى اللد. أي نعم، طلعوا في الليل قصصوهم.
بس هذا اللي عملوا إنه قصوا
أو بعدين بلشوا إيش يخططوا إلها، وكان موجود هذا الألماني فهمت علي ودرب أهل البلد شباب البلد فعلاً، وأخذوا فيه مصفحة أخذوها من اليهود أهل البلد
بعد الحادث هذا؟
نعم بعد الحادث. أخذوه وتدربوا على سوكتها وأشياء زي هيك، وطلعوا واحد اسمه الكردي رحمة الله عليه درمشاوي، طلع هو ساك السيارة اللي هي المصفحة وعملوا لغم كبير في برميل ورموه على نفس العمارة هاي اللي تبعت حزبون شاهد كيف، ودمروا شوي منها. أي نعم.
طيب الحادث اللي حصل اللي قتلوا فيه الأربعة من بيت دجن أثر عليكم على صعيد خوف يعني إنه؟
لا إحنا ما خفنا، ولكن زي ما تقول صار في عنا غير. صار عنا غير وصار في عنا زي ما تقول حتى الأطفال منا لهم خطر روح يذبح اليوم.
إنه حسيت إنه هذول
إنه كان في أحد بلد تقريبا في منطقة فلسطين من القرى اللي هي أهدى بلد كانت في الدجن.
حسيته انه يعني قتل ابرياء
اذا كان عملوا معنا هيك وهم اصدقاء اهل بيت دجن اليهود. وكانوا يروحوا يشتغلوا عندهم وهم يجوا يشتغلوا الحليب من عندنا، ياخذوا البيض من عندنا يودوا له منها، يعني كانت في معامل جيده. طب ليش عملوا هيك؟
يعني حسيته بالخطر،
حسينا بالخطر، وبعدين حسينا بال يعني زي ما تقول انه الخوف انه ما في يعني عندهم بين بلد هاد وهذه البلد، يعني هذا المهم انه عرب عرب يذبح وين ما تشوف عربي يذبح.
اذا كان في نوع من الفزعات بين القرى الفلسطينيه.
نعم،
لما حكيت لي
كان في فزعات. كان الفزعات من القرى. نعم. يعني يتجمعوا ويطلعوا على قلب واحد.
برضو مش متذكر لي إذا بلشت تبرز أسماء من المناضلين عندكم من بيت دجن.
لا والله ما متذكر إلا الشخص هذا رحمة الله عليه بس.
طيب بعد هذا الحادث اللي حكيت لي إياه، الحادث المهم اللي هو مقتل الأربعة وجرح الشاب،
يعني الأربعة لما يموت من البلد مرة واحدة إيش بتوقع يعني تشوفها؟ وعدوك ظاهر ومبين، ايش تتوقع؟
طيب بلشت تحسوا انه صار لازم تستعدوا هلا بطريقة كمان اكثر،
طبعا لازم الواحد يستعد،
مثلا
صار الواحد يخاف على حاله،
يعني صار عندكم على سبيل المثال شكل من اشكال انه والله تراقبوا تحطوا استحكامات حوالين القرية.
عملنا استحكامات. نعم، وصرنا تطلع حراسات في الليل كمان.
عملتوا استحكامات؟
اي نعم.
طب في حدا كان يشير عليك انه والله يا شباب خلينا نعمل استحكامات؟ لانه الاستحكامات مسألة منظمة يعني.
يبقى يحفروا جوار ويجيبوا عبر كاس رمل ويعمل استحكامات.
حصل هذا الحكي عندكم؟
نعم. اينا
شفتهم هم
بيعملوا؟ نعم بالضبط.
كيف
كنت اقعد عندهم كمان انا والد الزيارة اقعد عندهم.
كيف شكل الاستحكام؟ ماذا
استحكام يكون محفور
خندق، يعني
خندق جاي بحرف ال هيك، وبعدين جاي مثلا الاكياس الرمل محطوطة فوق بعض حوالي 7-8 اكياس ومنه الى الطلقات. اي نعم.
طيب وهي الاستحكامات عدا عن انها لازم تنبنى،
هذه كانت موجودة مثلا زي ما تقول في منطقة غربة يكون في استحكام.
باي منطقة كانت متركزة هاي الاستحكامات؟
جنب دارنا، لانه دارنا هي
دارنا كان في غرب البلد.
غرب البلد كانت اول البلد.
اول البلد.
كانوا حاطين استحكام هناك شايف كيف، خوفا يجوا عليهم في الليل. وبعدين في عملوا استحكام كمان منطقة البيادر شايف كيف، عملوا استحكام منطقة السفرية او في منطقة الشرطان عند قصر احمد يانس، عملوا استحكامات وكان يسهروا شفتين. يعني مثلا الليلة طلع واحد من العيلة بيطلع كمان مرة ثانية واحد من نفس العيلة بس من عيلة ثانية. اي نعم، والبلد كلها كانت متعاونة بهالشكل.
اذا بلشتوا تحسوا طالما بلشتوا تبنوا استحكامات مشان تدافعوا عن حالكم.
نعم.
وتطلعوا مناوبات.
نعم.
طيب معناته الاهالي بلشوا يحسوا انه في خطر حقيقي.
طبعا صار في خطر حقيقي،
طالما في ناس بدها تطلع
بين العادي الخطر، يعني على الصغير والكبير بين الخطر.
الاستحكامات هاي اللي كانت تنبنى كلها كانت بهذا الشكل.
حتى كمان لاقول لك شغله، كانوا يسفوا الطور اللي كانت برات البلد، مثل مثلا اللي هو دار بيت محجر عبد الهلوب، كانوا حطوا فيه لغم وسفوه.
طيب
بعدين في عندك بيت ثاني فهمت علي جاي جنب مركز البوليس شايف كيف، لدار يوسف حبيب رغم انه صديقه كان يودي له حليب نسفوه،
اليهود نسفوه.
نعم. كان في كمان بيت ثاني برضو كمان عند قصر هو بيت احمد يانس نفسه نسفوه اليهود. نعم.
طيب
حطوا لهم فيه نسفوه.
طيب على قصة نسف البيوت هاي
على المدرسة تبعتنا انك قالوا بيت احمد يانس.
طيب عم ناخذ استراحه بس دقائق ونتابع حديثنا من عند هاي النقطه، نقطه نسف البيوت.
ماشي.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.